ذكراه أعيادي هيها.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم في موجز خبري لأهم الأخبار. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الحكومة لن تتوقف أو تتراجع، وستعمل لتحقيق التقدم في جميع المجالات، معتبرا التطوير المعرفي والمؤسسي والعملياتي هي المبادئ الأساسية الثلاثة في إحداث التطوير في الدولة. جاء ذلك في حفل تكريم الأساتذة والطلبة الجامعيين النموذجيين في البلاد، حيث أكد رئيسي أن الأساتذة والطلبة الجامعيين قد خطوا خطوات كبيرة في مجال تطوير العلوم. عزز الجيش السوري نقاطه العسكرية في مدينة عين عيسى بالريف الشمالي لمحافظة الرقة الخاضعة لسيطرة مجموعات قسد. وأفادت مصادر محلية بأن الوحدات السورية وصلت أيضا إلى نقاط عسكرية بمدينة عين العرب بريف حلب الشرقي، وذلك بعد التوصل إلى تفاهم أولي بين قسد ودمشق بهدف التصدي إلى أي عدوان تركي محتمل على المنطقة. أعلنت مصادر محلية فلسطينية فجر اليوم استشهاد شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه عليه في طول كرم شمال الضفة الغربية. وبحسب المصادر فإن الشاب الفلسطيني كان متوجها للعمل في الداخل المحتل، واستفردت به قوات جيش الاحتلال والمستوطنين وقاموا بضربه ضربا مبرحا حتى الموت. أعلنت لجان المقاومة رفضها لنتائج التحقيق الأمريكي المنحاز للعدو الصهيوني في جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عقلة. واعتبرت اللجان في بيان أن نتائج التحقيق الأمريكي كذب وتدليس كعادتها في كافة القضايا التي تجرم العدو الصهيوني، مشيرة إلى أن التحقيق الأمريكي انحياز وتبني للرواية الصهيونية الكاذبة وتزوير للحقيقة. شهد مخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان اشتباكات عنيفة بين عناصر من جماعتين مسلحتين استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية. وقالت مصادر محلية إن إشكالا بأحد أحياء المخيم الواقع في مدينة صيدا تسبب باندلاع المواجهات، لافتة إلى وقوع إصابات بصفوف الفصيلين المتنازعين. اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب يبذل قصارى جهده لعرقلة عمل وسائل الإعلام التي تغطي ما يحدث في أوكرانيا بصورة موضوعية وغير متحيزة. كلام لافروف جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته المنغولية بعد مباحثاتهما في العاصمة المنغولية أولانباتور اليوم الثلاثاء. صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن بلاده فتحت ممرين إنسانيين للسفن التجارية في البحرين الأسود وأزوف. وأشار شويغو إلى اتخاذ مجموعة إجراءات لضمان سلامة الملاحة في مياه البحرين ذاتهما، لافتا إلى القضاء بشكل تام على خطر الألغام في مياه ميناء ماريوبول. لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 20 آخرين إثر إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية بعيد الاستقلال بإحدى ضواحي مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الشرطة أوقفت مشتبها به بتنفيذ الجريمة التي وقعت بضاحية هايلاند بارك. توفى الأمين العام لرابطة علماء اليمن عبد السلام الوجيه بعد صراع مع مرض أصابه قبل أشهر. ونعت الرابطة في بيان فقيدها الراحل وقالت إنه سخر حياته لإحياء التراث الإسلامي الأصيل وتحقيق الكتب القيمة والنفيسة، فضلا عن دوره الكبير في إحياء الحركة العلمية. قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط إن زمن الوصاية انتهى، وإن الشعب اليمني قدم الدماء لينال الحرية والاستقلال. تستمر التظاهرات الشعبية في المدن الليبية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وإخفاق الأطراف السياسية في التوصل إلى حل الأزمات في البلاد. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 5 من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف 14 من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق 5 من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في الخامس من شهر تموز عام 1982 ميلادي، اختطف الإرهابيون من عناصر القوات الإنعزالية في بيروت 4 إيرانيين وهم 3 دبلوماسيين في السفارة الإيرانية وصحفي إيراني، وذلك في شمال بيروت أثناء توجههم إلى مبنى السفارة الإيرانية هناك، ونقلوا إلى جهة مجهولة. وكانت القوات الصهيونية في تلك الفترة تخوض هجوما على الأراضي اللبنانية بدعم ومساعدة من الإنعزاليين، ومع أن القوات الإنعزالية أعلنت في تلك الفترة بأن القائم بالأعمال الإيراني السيد محسن الموسوي قد استشهد، إلا أن الوثائق التي تم الحصول عليها فيما بعد أكدت بأنه وباقي المخطوفين لا يزالون أحياء وهم في أيدي القوات الصهيونية، ولا تزال الجمهورية الإسلامية تطالب بالإفراج عنهم في الأوساط والمنظمات الدولية، رغم أن الكيان الصهيوني ينكر امتلاكه لأي معلومات في هذا الخصوص. في الخامس من ذي الحجة عام 1361 للهجرة توفي في مدينة النجف الأشرف الفقيه والفيلسوف والمرجع الكبير العلامة محمد حسين الغروي الأصفهاني المعروف بآية الله الكومباني. وقد ولد الكومباني عام 1296 للهجرة في مدينة الكاظمية ببغداد، وكان من كبار علماء وأساتذة الفقه والفلسفة والحكمة والتاريخ، وكان يتمتع بذوق أدبي رفيع، ومن أبرز مؤلفاته رسالات وهوامش في الفلسفة والحكمة والتقليد والاجتهاد، بالإضافة إلى ديوان للشعر في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته عليهم السلام وكبار رجال الإسلام. وأخيرا وفي الخامس من تموز عام 1962 ميلادي، حصلت الجزائر على الاستقلال من الاستعمار الفرنسي، وذلك بعد تقديم أكثر من مليون شهيد من أبناء الشعب الجزائري. فقد هاجمت القوات الفرنسية الأراضي الجزائرية عام 1830 لاحتلالها، ووقف عندها الشعب الجزائري ضد ذلك التدخل ولكن بصورة متفرقة، ثم تشكلت خلايا المقاومة الشعبية بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري، فراحت تنزل بالقوات الفرنسية ضربات قاسية. وبعد مقاومة استمرت 17 عاما وقع الجزائري أسيرا بيد القوات الفرنسية، ثم وسع الفرنسي من رقعة احتلالهم حتى سيطروا على مجمل الأراضي الجزائرية. وفي عام 1944 أي في فترة الحرب العالمية الثانية، حولت فرنسا مدينة الجزائر عاصمة مؤقتة للحكومة الفرنسية خارج البلاد. وبعد انتهاء الحرب وتصاعد المقاومة الشعبية، اضطر الرئيس الفرنسي الجنرال شارل دي غول إلى منح الجزائر الحكم الذاتي. وفي عام 1962 تم التوقيع على اتفاقية إيفيان التي حصلت الجزائر على أثرها على الاستقلال الكامل، وأعلن إقامة النظام الجمهوري وتعيين أحمد بن بلة أول رئيس للجمهورية هناك. أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى يبقى في ضيق خصام لا لي قدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت الرابح. سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسير عواودة والعودة للإضراب محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ضيفنا سيكون في هذا اللقاء الأستاذ محمد الشقاقي، الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء. أما الفقرة الأولى في هذا اللقاء هي فقرة إصدارات تقدمها الزميلة ندى فاضلي، وتتناول فيها كتاب تعاظم تحدي المقاومة وأثره على الأمن القومي للكيان لمؤلفه ميخائيل ميلشتاين. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ محمد الشقاقي، وحديثنا حول محورنا الأسير عواودة والعودة للإضراب. وبعد ذلك سنستمع معا إلى فقرة حديث الدار وماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان مع الزميلة شيماء كريم. وقتا طيبا نتمناه لكم. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة ندى فاضلي.
إصدارات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدره معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب تحت عنوان تعاظم تحدي المقاومة وأثره على نظرية الأمن القومي الإسرائيلي لمؤلفه ميخائيل ميلشتاين. في هذا الكتاب سعى ميلشتاين بداية لتغريب مصطلح المقاومة عن المنطقة باعتبار أن هذا المصطلح ظهر خلال الحرب العالمية الثانية كاسم لمجموعات المنظمات السرية التي عملت في أوروبا ضد القوات النازية، إلا أنه عاد وأقر بأن الفلسطينيين سعوا لتبيئته حين أعطوا هذا المصطلح تفسيرا عمليا عبر التمسك بالنضال كاستراتيجية وطريقة الحياة. مستمعينا الكرام، يشير ميخائيل ميلشتاين في كتابه تعاظم وتحدي المقاومة وأثره على نظرية الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن تغييرا جذريا قد طرأ على جوهر المقاومة تمثل في أن الحاضن السياسي لهذا الفكر بات الأحزاب والحركات الإسلامية، بعدما كانت الأحزاب القومية والعلمانية، ويعزو ذلك إلى أن العقد المنصرم شهد تحولات كبيرة مثل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000 واندلاع انتفاضة الأقصى والانسحاب من قطاع غزة وحرب لبنان الثانية وعملية الرصاص المصبوب والجرف الصامد. وسعى ميلشتاين إلى بناء مقاربات أبانت خطوط الاختلاف بين ما سماه المقاومة القديمة مع المقاومة الجديدة. ففي قراءته الاستشراقية لفكرة المقاومة الجديدة يرى أن أهم ما يميزها أنها حركات مقاتلة مدفوعة بقوة دينية إلهية ملزمة تستند إلى الوعد بنصر أكيد في المستقبل وعلى رفض مطلق للخصم وبشكل خاص إسرائيل. أعزائي المستمعين، في كتابه تعاظم وتحدي المقاومة وأثره على نظرية الأمن القومي الإسرائيلي يقول الكاتب ميخائيل ميلشتاين إن المقاومة القديمة نشأت منذ نهاية الخمسينات واستمرت حتى بداية التسعينات، في حين أن ظهور المقاومة الجديدة بدأ منذ منتصف التسعينات فصاعدا. مقابل ذلك ضمت المقاومة القديمة بين جناحيها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتحديدا فتح، في حين ضمت المقاومة الجديدة حزب الله، الجهاد الإسلامي وحماس تحديدا. وفي سياق تشريحه للتغيرات التي أحدثتها المقاومة الجديدة على العقيدة الأمنية الإسرائيلية، ابتكر ميلشتاين مصطلحين جديدين، أولهما التحدي العسكري التقليدي والآخر التحدي العسكري تحت التقليدي، ومن خلال المقارنة بينهما في عدة قضايا مهمة دخل إلى التداعيات التي تركها تعاظم تحدي المقاومة على عقيدة إسرائيل الأمنية. فما قصده ميلشتاين من التحدي العسكري التقليدي تلك المواجهات العسكرية التي خاضتها إسرائيل مع دول ذات سيادة، في حين أن التحدي التقليدي هو ما واجهته إسرائيل في عمليات الفدائيين عبر الحدود وفي الضفة الغربية وقطاع غزة. مستمعينا الكرام، يقول ميخائيل ميلشتاين في كتابه تعاظم تحدي المقاومة وأثره على نظرية الأمن القومي الإسرائيلي إنه في التحدي العسكري التقليدي جرى القتال والحسم بشكل عام في المناطق الجغرافية المفتوحة، بينما في المواجهات غير التقليدية بات الداخل الإسرائيلي بمثابة جبهة وهدف شرعي للمقاومة الجديدة. وعلى هذا الأساس يوصي ميلشتاين القيادة الإسرائيلية بالتزود بنفس طويل وبعدم احتلال كامل وطويل الأجل لمنطقة تعمل فيها حركات مقاومة، معتبرا أن تنفيذ عملية عسكرية واسعة نسبيا كل عدة سنوات يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بحركة المقاومة، إلا أن ذلك برأيه يتطلب إدارة عملية إعلامية دقيقة وعلى المستويين الداخلي والخارجي. فداخليا كما يقول ميلشتاين يتطلب الأمر توجيه رسائل إعلامية تفيد بأنه لا يمكن الوصول إلى حسم وانتصار سريعا للجيش الإسرائيلي على خصم كالمقاومة، وخارجيا تستدعي الدعاية الإسرائيلية بث رسائل مفادها أن الخصم يعتبر الداخل الإسرائيلي جبهة حرب غير محرمة، الأمر الذي يستدعي الرد عليه في مكان وجوده بين جماهيره، ما يعني تسويغا إسرائيليا لسقوط القتلى من المدنيين. شكرا لكم مستمعينا الكرام، عودة إلى الأستوديو وفلسطين اليوم.
شكرا للزميلة ندى لتناولها كتاب تعاظم تحدي المقاومة وأثره على الأمن القومي للكيان لمؤلفه ميخائيل ميلشتاين. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:33 مساء بتوقيت القدس المحتلة. الأسير عواودة والعودة للإضراب محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ما الذي تمثله عودة الأسير خليل عواودة للإضراب بعد نكث الاحتلال بوعده في الإفراج عنه؟ كيف سينعكس نكث الاحتلال لوعده مع عواودة على باقي الأسرى المضربين والمقاطعين لمحاكم الاحتلال؟ ما المطلوب اليوم لإسناد الأسرى المضربين والمقاطعين لمحاكم الاحتلال؟ وهل من رهان على المحافل الدولية؟ أعلنت عائلة الأسير خليل عواودة أن الأسير استأنف إضرابه عن الطعام وهو مستمر في إضرابه لليوم 24 بعد 100. وأضافت العائلة في بيان أنها حصلت على معلومات من محامي الأسير الذي زاره في عيادة سجن الرملة يفيد بأنه يوم الجمعة الماضي وبعد تعافي الأسير بنسبة ضئيلة تم إبلاغه بالتمديد 4 أشهر، وعليه أعلن استمرار الإضراب فور معرفته بقرار التمديد. مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء أكدت أن الأسير عواودة قرر أول أمس استئناف إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لإصدار أمر بتجديد اعتقاله 4 أشهر. ونقلت المؤسسة عن الأسير أنه ماض في خطوته حتى الاستجابة لمطلبه العادل بوقف اعتقاله الإداري التعسفي والإفراج عنه. الزميل رأفت عسلية والتقرير التالي.
في معركة جديدة ومفتوحة تخاض بالأمعاء الخاوية، يواصل الأسير خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 4 على التوالي رفضا لتراجع سلطات الاحتلال الصهيوني عن وعودها بإنهاء اعتقاله الإداري. مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أكدت أن الأسير عواودة استأنف إضرابه عن الطعام رفضا لتراجع الاحتلال عن وعوده بالإفراج عنه قبل أسبوع. وأشارت المؤسسة بأن مخابرات الاحتلال نقضت وعودها وأصدرت أمرا جديدا بتجديد اعتقاله الإداري لمدة 4 أشهر، وذلك على الرغم من خطورة الوضع الصحي الذي وصل إليه عواودة، بل قامت بنقله من مستشفى زافورفي إلى سجن عيادة الرملة وهو بحالة صحية سيئة وبحاجة للبقاء في المستشفى لتلقي العلاج. جدير بالذكر أن الأسير خليل عواودة شرع بإضراب مفتوح عن الطعام برفقة الأسير رامي ريان، واستمر إضرابه 111 يوما حتى أرغم الاحتلال بالتعهد بالإفراج عنه في 26 من حزيران الماضي. عائلة الأسير خليل عواودة أكدت مساندتها لمعركة ابنها في مواجهة السجان، وأوضحت أن خليل تعرض لحكم من محكمة الاحتلال المركزية الصهيونية بالسجن لمدة 3 شهور بالإضافة لثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على الاحتلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعود الاحتلال مرة أخرى ليثبت إرثه التاريخي بالخيانة ونقض المواثيق والعهود، في وقت يعود خليل عواودة بأمعائه الخاوية ليتحدى السجن والسجان من جديد.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
سيد محمد، ماذا عن مستجدات الأوضاع الصحية للأسير خليل عواودة بعد عودته للإضراب؟ كان مضربا لمدة 111 يوما، توقف بسبب وعد الاحتلال بتوقيف اعتقاله الإداري وعاد إلى الإضراب بعد أن نكث الاحتلال بوعده. ماذا عن مستجدات أوضاعه الصحية اليوم وهو يقبع في عيادة سجن الرملة؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد تحية الأسران الأبطال في كافة قلاع الأسر، ما حصل مع الأسير المجاهد خليل عواودة في هذه المعركة هو خدعة ومكر ونصيحة من قبل هذا الاحتلال المجرم التي يتنصل من كل الاتفاقيات وينفذ العهود والمواثيق، وهذا هو دينا هذا الاحتلال الصهيوني المجرم. لذلك الأسير خليل عواودة تم خدعته من قبل هذا الاحتلال الصهيوني لإنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام مقابل الإفراج عنه في 26 من الشهر الماضي. وقام الاحتلال الصهيوني بعد أن تأكد من أن قد أنهى هذا الإضراب تجديد الاعتقال الإداري والتنبيه له مجددا مرة أخرى، وكان هذا هو تمكين من قبل هذا الاحتلال الصهيوني ونقض العهود والمواثيق التي أبرمها مع الأسير المجاهد خليل عواودة.
نعم.
الأسير خليل عواودة كان يعني يمر في حالة صحية صعبة، يعني تعرض دماغه لحالة صحية صعبة، بالإضافة إلى باقي أنحاء جسده كانت قد تتعرض لانتكاسات صحية خطيرة. مرة في مرحلة عدم تركيز في الذهن دخل ما يعرف بالفقدان الوعي جراء المدة الطويلة التي قضاها في الإضراب. كل هذه المضاعفات استغلها الاحتلال الصهيوني لكي يمرر عليه هذه الخدعة والمكيدة التي حصلت. أن الأسير خليل عواودة بعدما سمع من وسائل الإعلام أن الاحتلال الصهيوني قد بدل الإضراب الإداري مجددا، أصيب كما وصف لنا في رسالة وصلت مهجة القدس بأنه هذا الخبر كان كالصاعقة عليه، الأمر الذي جعل الأسير خليل عواودة يواصل ويستأنف هذه المعركة، معركة الإضراب المفتوح عن الطعام رغم الحالة الصحية الصعبة الخطيرة التي تحصل فيه لحتى هذه اللحظة.
نعم.
حيث أن الأسير خليل عواودة كثير من وزن هذه المعركة غباس في الرؤية حاليا في الحالي لا يمكن أن يحدد طبيعة الشخص الذي أمر إلا عن قرب، وهذا يؤكد بأن الأسير خليل عواودة لا زال لحتى هذه اللحظة يعاني من مضاعفات الإضراب المفتوح عن الطعام في المرة الأولى قبل الاستئناف، ورغم الحالة الصحية الصعبة الخطيرة التي وصفها لنا الأسير خليل عواودة في هذه المعركة، إلا أنه أكد لنا بأنه مستمر في هذه المعركة.
نعم.
حتى تحقيق مطلبه إما الشهادة وإما أمر.
طيب، يعني أن يقوم الاحتلال بإعطاء وعد للأسير بالإفراج عنه ثم ينقض هذا الوعد، نعلم أن الاحتلال لا ميثاق له ولا عهود، هذا الأمر كيف يمكن التعامل معه على الصعيد القانوني والدولي من خلال تدويل قضية الأسرى؟
نعم، يعني للأسف الاحتلال الصهيوني لا يأبه كثيرا للقانون الدولي ولا للمؤسسات الحقوقية ولا حتى لمحكمة الجنايات الدولية. الاحتلال الصهيوني يعني يقر بما في اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة من قوانين تنص على حماية الأسرى، لكنه لا يقوم بتنفيذ وتطبيق هذه الاتفاقيات، وهذه جريمة بحد ذاتها. يعني كافة المؤسسات الدولية تدرك تماما أن الاحتلال الصهيوني يتنقل دوما من كافة الاتفاقات وكافة العهود والمواثيق، ولا تقوم هذه المؤسسات بمحاكمة ومحاسبة الاحتلال. هذا الأمر الذي جعل الاحتلال الصهيوني يتمادى أكثر في إجرامه بحق الأسرى من خلال التمكين بهم داخل السجون والمشافي الصهيونية، وكما يقال يعني من أمن العذاب من أمن العقاب أساء الأدب، وهذا ما يحدث الآن من قبل هذا الاحتلال الصهيوني المجرم من خلال الممارسات التمثيلية والمجحفة التي ينفذها بحق أسرانا الأطفال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية.
طيب يعني في هذا الإطار أيضا، ماذا عن الأسير رائد ريان؟ هل من معلومات جديدة بصدده وهو في اليوم 90 من إضرابه عن الطعام؟ ماذا عن مستجدات وضعه؟
أيضا نفس كذلك الحال يحدث مع الأسير المشاهد رائد ريان الذي يواصل هذه المعركة لليوم 90 على التوالي. وصف حالا من التدهور الخطير على صحته والاحتلال الصهيوني حتى هذه اللحظة يرفض نقله إلى مشفى مدني ليكون قريب من الرعاية الطبية، حيث لا سمح الله أن تعرض لانتكاسة تكون مسألة إسعافه أسرع. لكن الاحتلال يصر على أن يبقى الأسير في مسلخ سجن الرملة حتى إذا ما تم نقل الأسير إذا وصلت حالته إلى الخطر يكون في هذه اللحظة قد فات الأوان، ولا يمكن للأسير خليل ولا يمكن إنقاذ الأسير رائد ريان. هذا ما يحدث إليه الاحتلال، قتل الأسير رائد ريان وخليل عوضي وكل الأسرى المطلوبين. الآن الاحتلال يعني صعد وضاعف من أدوات التمكين بالأسرى المطلوبين عن الطعام بهدف ردع كافة الأسرى الذين يخوضوا هذه المعركة أو أي أسير يفكر في استخدام هذا السلاح من أجل إنهاء الاعتقال الإداري. لذلك الآن الاحتلال يستخدم أبشع الوسائل وأبشع الأدوات مع كافة الأسرى المطلوبين عن الطعام والتي تهدف بقتلهم ببطء داخل هذه المشافي والمسالخ الصهيونية.
طيب أيضا في هذا الإطار، المعتقلون الإداريون المقاطعون لمحاكم الاحتلال، ماذا في حراكهم اليوم؟ هل ما زالت المقاطعة مستمرة؟ وما هي مستجداتها؟
يعني منذ بداية هذا العام وهذه المعركة، معركة الأسرى، الإداريون تراوح مكانها، ولحتى هذه اللحظة لم يتم إحداث أي اختراق في هذا الملف، وهذا دليل على أن الاحتلال الصهيوني يتجاهل كل الحراك من أجل هذه القضية. الاحتلال يعني أجهض من خلال تجاهله كافة التحركات وكافة الخطوات التي نفذها الأسرى الإداريون لإنهاء هذا الاعتقال الإداري، بل أن الاحتلال الصهيوني ضاعف وزاد من أعداد الأسرى المعتقلين الإداريون عند بداية هذه المعركة. كان قرابة 500 أسير، الآن نتحدث عن قرابة 600 أسير، وهذا يؤكد بأن الاحتلال الصهيوني مستمر وماض في إجرامه بحق الأسرى الأطفال. لذلك الأسرى قاموا في الوقت الحالي بتعليق الخطوة الاستراتيجية الكبرى فيما يعرف بالإضراب المسموح عن الطعام لمدة شهرين قادمين، على أن وسمحوا للأسرى الذين يريدون الذهاب إلى المحاكم بشكل فردي أن يسمح لهم أيضا على سبيل الاستثناء لغاية تقديرا لغاية شهرين، ومن ثم استأنف هذه الخطوات على أكثر يعني ذخرا وأكثر يعني عنفا مع يعني أكثر طلابة مع هذا الصهيوني المسلم. لذلك نحن نتابع هذا الملف ونعمل أن يحدث الأسرى اختراقا في وجه هذا السجان الصهيوني المنفرد.
طيب عواودة يعود للإضراب، ريان يستمر في إضرابه، والأسرى الإداريون الذين يواصلون حراكهم، ما هي أفضل السبل لدعمهم وإسنادهم في حراكهم هذا؟
يعني لا شك أن ساحة الضفة الغربية لأخبر الساحات على مقارعة هذا الاحتلال الصهيوني، لا سيما نقاط التماس مع المستوطنين والجنود الصهاينة. والاحتلال دوما في استراتيجيته يبحث عن الأمن والهدوء، وإحداث أي حراك جماهيري في الضفة الغربية يكون له تأثير قوي ويشكل عامل ضغط على الاحتلال الصهيوني وعلى أجهزته الأمنية بالكافة. لذلك نحن نؤكد وندعو أبناء شعبنا الفلسطيني بالمواصلة ومضاعفة كافة جهودهم من أجل دعم وإسناد الأسرى المضربين عن الطعام لا سيما في ساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى الساحات في قطاع غزة. هناك عمل بشكل مستمر، مهجة القدس لها غدا أيضا فعالية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعما هذا الأسرى المضربين عن الطعام وللكشف عن تداعيات استئناف الأسير المجاهد خليل عواذر الإضراب. أيضا المقاومة الفلسطينية لها دور كبير وقوي في لجم هذا الاحتلال الصهيوني، وهي القادرة على يعني تحريك هذا الملف أكثر، خاصة أن هذه المياه الراكدة الآن هي بحاجة إلى تحريك. كنا قد شهدنا في معركة الأسير المجاهد هشام أبو هواه تحرك الأمر نحو الانتصار بعد تصوير على رأسها سرايا القدس والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة. لذلك إذا ما وصلنا إلى هذه الحالة وكان هناك رسائل قوية من المقاومة الفلسطينية بالتأكيد سيطلق هذا الاحتلال الصهيوني الجبان أمام مطالب أسرانا الأبطال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية.
شكرا لك الأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء.
حياكم الله.
حياكم الله.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعام كل حر وكل حر صوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم السهيل أسرى يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء لمشاركته القيمة في هذا اللقاء عبر الهاتف وحديثه حول محورنا الأسير عواودة والعودة للإضراب، وتركيزه في الحديث على ما تمثله عودة الأسير خليل عواودة للإضراب بعد نكث الاحتلال بوعده الإفراج عنه وانعكاس ذلك على باقي الأسرى المضربين والمقاطعين لمحاكم الاحتلال، والمطلوب اليوم لإسناد الأسرى المضربين والمقاطعين، وهل من ومدى الرهان أو إمكانية الرهان على المحافل الدولية في سبيل تحقيق إنجاز يعيد حقوق الأسرى الأولية على الأقل من السجان الإسرائيلي. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:14 مساء في القدس المحتلة. ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان؟ إلى الزميلة شيماء وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي بعدي على العهد يا دار بعدي، ما بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تواصل سلطات الاحتلال ضخ كميات كبيرة من المياه العادمة صوب الأراضي الزراعية في قرية مردة شمال سلفيد بهدف تدميرها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أحمد رحمة.
مستوطنة أريل الجاثمة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت ملتهمة أراضيها وينابيع المياه والمقدرات الأثرية في المنطقة تمتد آثارها السلبية إلى أعمق من ذلك من خلال تدمير البيئة الفلسطينية في أراضي قرية مردة بفعل ضخ كميات كبيرة من المياه العادمة على أراضي المزارعين.
أبدعت فكرهم الإرهابي من خلال فتح المجاري مستعمرة أرائيل على الأراضي الزراعية وليس بالشيء الجديد، هي ضمن سياسة ممنهجة لهذا الاحتلال حتى تخرب الأراضي وتمنع المزارعين من الوصول لأراضيهم نتيجة الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والخنازير وتسبب الأمراض، داعا أن هذه الشجرة عندما تتعرض لهذه المجاري الملوثة والتي تحمل أو تخريبها.
المياه العادمة المتدفقة من مستوطنة أريل تسير عبر الأراضي الزراعية للمواطنين ملوثة المزروعات ومدمرة للبيئة وأشجار الزيتون، كل ذلك يأتي ضمن خطط احتلالية ممنهجة لإجبار المزارعين على ترك أراضيهم تمهيدا للاستيلاء عليها.
عندنا مشكلة إنه المجاري بتنزل على الأرض وأكثر من 10 زيتونات صار متضررات وجيران إلي من تحت متضررين بزيادة يا عمي. بالنسبة للمية بس مش المية اللي متضررتنا، صارت الخنازير تفوت على الأرض خربت الأراضي، صارت الغرس الصغير تخلعه من المية اللي موجودة واللي موجود في الأرض. إنه هذه إذا ظلت مستمرة المية في هذه الكثافة على الأرض الزيتون هذا ما بتحمل بيبس، وإحنا قاعدين يعني الواحد بتطلع روحه تصير الشجرة تثمر ويأخذ إنتاجها.
منعاني من مستوطنة إرائيل، بداية كانوا طمم البنيان على زيتوناتنا وغرساتنا، هي زي ما انت شايف الطمم، خربوا زيتوناتنا وغرساتنا وجديد صار المجاري مجاري المستوطني يكبوه على زيتوننا وغرسنا، بحرك شجرة الزيتون بخرب الأرض والتربة بجرف التربة، بحاربونا في كل شيء، في إنساننا في شجرنا في زيتوننا في حجرنا، ما خلوا وسيلة إلا حاربونا فيها.
مئات الدنومات من أراضي المزارعين في مردة يتهددها الخراب جراء المياه العادمة التي تقطع مسافات طويلة وتدمر كل ما يأتي في طريقها.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث أخطرت قوات الاحتلال بإخلاء أكثر من 600 دونم من أراضي منطقة الطيبة في ترقوميا شمال غرب الخليل، وسلم الجنود الإخطارات لعدد من المواطنين لإخلاء أراضيهم بذريعة أنها أراضي دولة، فيما يؤكد المواطنون أن لديهم أوراقا تثبت ملكيتهم لها، وأن الاحتلال يسعى للسيطرة عليها لتوسيع مستوطنتي تليم وأدورا. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
أصحاب هذه الأرض ورثوها أبا عن جد، يعطونها وتعطيهم منذ مئات السنين، واليوم يخطرهم الاحتلال بإخلاء أكثر من 600 دنم منها في منطقة الطيبي في ترقوميا شمال غرب الخليل بذريعة أنها أراضي دولة، لكنهم يؤكدون امتلاكهم أوراقا تثبت أنها لهم.
زرعنا الشجر وقبلها أبوي كمان بيجي 70 سنة وهو فيها يعمر فيها ويزرع فيها، وقبل وأبوه الأخرى نفس الإشي، يعني مئات السنين وإحنا الأرض هذه ثبتين فيها.
عندنا أوراق ثبوتية بتثبت ملكية الأراضي بما فيها إخراج القيد الإسرائيلي اللي هم بيعتمدوه في المحاكم الرسمية الإسرائيلية.
الإخطارات التي تسلمتها عائلات طرقوميا تعني الإخلاء وقلع الأشجار المثمرة وتدمير الأراضي المستصلحة والاستيلاء عليها بأمر عسكري احتلالي، إخطارات يؤكدون أنهم ماضون للطعن فيها أمام ما تسمى محكمة الاحتلال العليا لحماية أراضيهم.
والإخلاء يعني أن على المزارعين والمواطنين المقيمين على هذه الأرض ذات الملكية الخاصة التي صادرها الاحتلال وفق أوامره العسكرية، أن على المواطنين إخلائها بإزالة ما تم زراعته وبناؤه من غرف زراعية وسقائف وعرائش وغيرها، وإزالتها وإعادة هذه الأراضي إلى طبيعتها.
إن شاء الله سوف نتابع هذا الموضوع مع الجهات المعنية وفق القانون لحماية الأرض والثبات فيها. احنا من خلالكم ومن خلال الصحافة بشكل عام ندعو كل المواطنين أصحاب الأراضي إلى الاهتمام فيها واستصلاح ما الأراضي اللي غير مستصلحة للحفاظ عليها.
التعدي على الممتلكات في بلدة طرقوميا وأوامر الهدم والإخلاء وقرارات وقف العمل كلها تصب في خدمة مخططات الاحتلال لإجبار المواطنين على الرحيل عن أراضيهم لتكون مخزونا إضافيا تتوسع من خلاله مستوطنتا تيلم وأدورا التي تحدانها من الشمال والجنوب، مخططات يتيقظ المواطنون لها ويطالبون السلطة الفلسطينية والمؤسسات المحلية بالوقوف إلى جانبهم لمحاربتها وحماية أراضيهم من التغول الاستيطاني.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير. وفي حديث الدار أيضا، تعد مصادقة جيش الاحتلال على تأسيس مجلس استيطاني في الضفة الغربية خطوة تهدف لتعزيز الاستيطان على أراضي المواطنين وزيادة أعداد المستوطنين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال عرب.
في سابقة من العيار الثقيل والأولى من نوعها منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، صادق جيش الاحتلال على تأسيس مجلس استيطاني لتوحيد الكتل والبؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين في محاولة لشرعنة الاستيطان وتعزيزه وزيادة أعداد المستوطنين. مصادقة جيش الاحتلال على هذا المخطط الجهنمي الذي تناوب على إعداده المستويات السياسية والقضائية والعسكرية في تل أبيب لإحداث تغيير دراماتيكي يشمل آليات إقرار المخططات الاستيطانية على طريقتها الكلاسيكية التي تمر في مراحل كثيرة داخل الائتلاف الحكومي، من خلال منح المجالس الاستيطانية صلاحيات لتنفيذ مخططاتها الإحلالية تماشيا مع مزاج المستوطنين وشهواتهم التهويدية، إلى جانب اعتماد مشاريع تنموية وبنى تحتية وتطويرية داخل حدود المستوطنات. الهوس الاستيطاني الذي تجلى بمحاولات حكومة اليمين تمريره سواء بالمصادقة على القوانين أو باستئناف قرارات الضم والمصادرة، وآخر ذلك المصادقة على تشكيل مجلس استيطاني لتوحيد المستوطنات، يتحلى بحصانة قوية في حال تم اتخاذ قرار بإزالة مستوطنة على شاكلة عدد من البؤر التي تم إخلاؤها في الضفة أو في غلاف غزة، علاوة على أن القرار يعطي الضوء الأخضر للمجالس الاستيطانية ضم وسرقة أراضي المواطنين تحت حجج وضرائع واهية. مصادقة جيش الاحتلال على تأسيس مجلس استيطاني لتوحيد مستوطنتي عيتس أفرايم وشعار تيكفا الجاثمتين على أراضي المواطنين في الضفة لم يكن إلا مقدمة ستتبعها خطوات متلاحقة لتشكيل مجالس على شاكلته لتعزيز الاستيطان ومنح المستوطنين صلاحيات للتغول في مشاريعهم التوسعية من أجل فرضها واقعا تساهم في تمزيق الوحدة الجغرافية للأرض وتحويلها إلى معازل وكانتونات.
نشكر الزميل طلال عرب على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدهر، حيث ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن العدد الإجمالي للاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم خلال النصف الأول من العام بلغ 5238 اعتداء. الزميلة سهى مجدلاني والتقرير التالي.
ارتفاع ملحوظ رصدته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بناء على بلاغات المواطنين حول اعتداءات وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة بما فيها القدس خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي بلغت 5238 اعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، تضمنت التخريب وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار ومصادرة الممتلكات والإغلاقات والحواجز والإصابات الجسدية، وكان أعلاها في محافظة بيت لحم ثم رام الله والبيرة والقدس. هذا وصادق الاحتلال على 46 مخططا هيكليا لبناء مستوطنات جديدة وتوسعة القائمة منها، وأودع للمصادقة لاحقا 66 مخططا، فيما أقام المستوطنون 5 بؤر استيطانية في محافظة رام الله والبيرة ونابلس وسلفيت. كما صادر الاحتلال ما يزيد على 22 ألف دونم من أراضي المواطنين تحت مسميات عدة، منها حوالي 21 ألف دونم كمحميات طبيعية، وقرابة 59 دونما كأوامر استملاك، و375 دونما بواقع 3 أوامر وضع يد في بيت لحم والخليل وطوباس. هذا وأخطر الاحتلال بهدم 572 منشأة بحجة عدم الترخيص تركزت في محافظتي الخليل وبيت لحم، وهدم 147 منشأة ومبنى تركزت في القدس تليها الخليل. وأكدت الهيئة أنها تبني فورا كل ما يقوم الاحتلال بهدمه. ومنذ بداية العام الحالي سجل ما مجموعه 47 عملية تجريف للأراضي، و51 عملية اقتلاع أشجار أهمها الزيتون المعمر، وكان أعلاها في محافظتي سلفيت ونابلس. أما اعتداءات المستوطنين والتي تم تقديم بلاغات فيها وصلت إلى 161 اعتداء، تنوعت ما بين الاقتحامات والاعتداءات على الممتلكات وخط شعارات عنصرية وتجريف أراض. ومنذ احتلال الضفة عام 67 استولى الاحتلال على 2380 كيلومترا مربعا من مساحتها بما فيها القدس، وأقام 343 مستوطنة وبؤرة استيطانية يعترف بنحو 176 منها، ويدعم في الخفاء 176 أخرى، فيما أقام ما مجموعه 144 موقعا استيطانيا آخر يشمل مناطق صناعية وعسكرية وخدماتية وسياحية خدمة للمشروع الاستيطاني.
وفي ختام فقرة حديث الدار نشكر الزميلة شيماء كريم لتقديمها هذه الفقرة، كذلك الزملاء أحمد رحمة، شهناز رحمة، وطلال عرب، وسهى مجدلاني، والزميل حسن نمر الذي قام بإعداد هذه الفقرة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
بسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا، قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا.